بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. قبل الشروع في بحثنا الموضوع في النص الرضوي، يلزمنا أساسا أن نشير إلى أن هذا اليوم هو يوم استشهاد مولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وآلها، وإلى هذه المصيبة العظمى والنازلة الكبرى صرح أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في هذا المقام بقوله: السلام عليك يا رسول الله، عني وعن ابنتك النازلة في جوارك والسريعة اللحوق بك. قل يا رسول الله عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي، إلا أن في التأسي لي بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك موضع تعز، فلقد وسدتك في ملحودة قبرك وفاضت بين نحري وصدري نفسك، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة، أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهد حتى إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم. وستنبئك ابنتك بتظافر أمتك على هضمها، فأحفها السؤال واستخبرها الحال. هذا ولم يطل العهد ولم يخل منك الذكر، والسلام عليكما سلام مودع لا قال ولا سئم، فإن أنصرف فلا عن ملالة، وإن أقم فلا عن سوء ظن بما وعد الله الصابرين. صدق مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فيما لخص لوعة المصاب وغصة الاكتئاب بفراق بضعة أبيها فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إنما قدمت هذا باعتبار ما يلزمنا ويجب علينا الإشارة والتنبيه والتنويه إلى هذا اليوم الذي هو يوم شهادة فاطمة سلام الله عليها، على ضوء ما ورد من النصوص بعد رحلة أبيها 75 يوما، 13 من جمادى الأولى. أما فيما نحن فيه من بحث دقيق وفي هذه المحاضرة وهي العشرون، المحاضرة العشرون. في هذه المحاضرة العشرين من أبحاثنا إشارات وإثارات وتلويحات وتنبيهات غاية في الأهمية على ما نص عليه وكشفه الإمام الضامن والحجة الثامن من حقائق نوعية وجواهر سنية، وعلى ضوء البيان الفريد والتقريب المجيد مما سطره الإمام في 12 موضعا ومحلا لبيان من هو المصطفى والاصطفاء، ليتحقق معنى الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. وأراد بهذا البيان صلوات الله عليه أن يدشن معنى عميقا ومدلولا في غاية الأهمية القصوى، لنعرف بأن هذا الإيراث والتوريث لم يكن لأوراق أو سطور في أوراق أو ألفاظ هجائية أو كلمات أو عبارات أو جمل أو آيات بالمعنى الظاهري، بل هو الحقائق والدقائق من كل شيء شيء وفيء فيء. وعلى هذا الأساس في هذه المحاضرة العشرين من الآيات التي استدل بها وصلنا إلى 9. وأما 9 نبدأ ببسم الله لبيان هذه الحقائق. قول علي بن موسى الرضا عالم آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، فرح نتمشى مع النص ونقف عند بعض ما يمكن الإثارة فيه. وأما 9 فنحن أهل الذكر الذين قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنحن أهل الذكر فاسألونا إن كنتم لا تعلمون. فقالت العلماء إنما عنا الله بذلك، أهل الذكر، إنما عنا الله بذلك اليهود والنصارى. شوف المسار شلون عكسي بالمرة بكل ما لهذه الكلمة من معاكسة في الاتجاه، وين مسار الإمام اللي وضعه، وين الانحدار اللي قالت عنه العلماء، أي علماء العراق وعلماء خراسان أنذاك. فقالت العلماء إنما عنا الله بذلك اليهود والنصارى، وهذا هو التفسير بالرأي، هذا غير التدبر، هذا حرف المعنى والحقيقة عن أهلها، هذا هو التفسير بالرأي. فقال أبو الحسن عليه السلام، تنبهوا، خطوة خطوة وكلمة كلمة معي لمن أراد أن يغتنم الفرصة. وعلى تعبيري ما ورد من بعض الإخوة كما وردني أنه كيف يكون الإنسان في مقام للاستماع ليمحو أميته في فهم القرآن، محو الأمية. وفعلا هذه كلمة لفتت نظري، أن اللي كتب أراد أن يبين بأن هذه الكلمات، هذه الأبحاث التي هي في جوهر معارض كلماتهم، هي محو لأميتنا وجهلنا. فقال أبو الحسن عليه السلام: سبحان الله، عنا بذلك أهل الذكر اليهود والنصارى؟ سبحان الله، وهل يجوز ذلك؟ إذن يدعونا إلى دينهم، إذا أرجعتمونا إليهم إذن يدعونا إلى دينهم ويقولون إنه أفضل من دين الإسلام. فقال المأمون: فهل عندك في ذلك شرح بخلاف ما قالوه يا أبا الحسن؟ يعني اثبت لنا أن المراد بأهل الذكر هو أنتم، اثبت ذلك. فقال الإمام، فقال أبو الحسن: نعم، الذكر رسول الله ونحن أهله. اللهم صل على محمد وآل محمد. من أين هذا؟ وين؟ ائتني بآية معناه ائتنا بآية على أن الذكر هو وأنتم أهله. وذلك بين في كتاب الله عز وجل، بينة بصائره، منكشفة سرائره، متجلية ظواهره، مغتبطة به أشياءه، كما قالت الصديقة الكبرى في السفر الخالد من الخطبة المعروفة بالخطبة الفدكية: وذلك بين في كتاب الله عز وجل، حيث يقول في سورة الطلاق. الآن باعتبار أن هذه الآيات مهمة، أنا نقلتها من المصحف، لأن بعض الأحيان نتيجة الطباعة قد يقع في مثل هذه الكتب الخطأ غير العمدي، خطأ السهوي. الآية في سورة الطلاق، أقرأ لكم هذه الآية وهي رقم 10 و11: أعد الله لهم عذابا شديدا. الكلام فيه شنو؟ أن إثبات أن الذكر هو رسول الله، تنبهوا في الآية. أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب. لاحظوا: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. من هؤلاء الذين آمنوا؟ أولي الألباب من هم؟ الذين آمنوا، الذين آمنوا يخاطبون بخطاب من الحق جل وعلا إلى من كان أو يكون في كتاب يتلى آناء الليل وأطراف النهار في أفنيتكم، في ممساكم، في مصبحكم، هتافا وصراخا وتلاوة وألحانا. قال: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم، تنبهوا، ذكرا رسولا يتلو عليكم. أنزل، قد أنزل الله إليكم، هذا المقام منزل، هذا رسول الله، هذه الحلة البشرية، هذه الكسوة الإنسية ليكون هذا الخلق مأنوسا بها، وإلا هو نور نازل بنص الآية. بنص الآية قد أنزل الله إليكم ذكرا، ما قال بعث، ما قال بعث، هنا أنزل، قد أنزل الله إليكم ذكر الرسول. لو كان عند هذا الحد من الخطاب قلنا بأنه القرآن، لكن يتلو ماذا تقولون؟ قد أنزل الله إليكم ذكر الرسول يتلو عليكم آيات الله مبينات، لاحظوا، ليخرج. إذن هذا كلام عن من؟ عن القرآن أم عن هذا المقام؟ ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا، صدق الله العلي العظيم. ماذا تستفيدون من هذا النص؟ قال الإمام: فالذكر في هذه الآية، فالذكر رسول الله ونحن أهله، فهذه التاسعة إثارة، إثارة لدفائن العقول. ماذا تستفيدون من هذا النص؟ فاسألوا أهل الذكر، وقد ورد في كتاب الله المجيد هذا النص القرآني في موردين، في سورة الأنبياء وفي سورة النحل. في سورة الأنبياء: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي سورة النحل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، ولعلهم يتفكرون. هذه في سورة النحل الآية 44، وفي سورة الأنبياء الآية 7. الآية 7 هناك الفات نظر عميق قبل لا أدخل في المضامين العميقة الدقيقة المستفادة من هذا النص. شنو قد يسأل؟ ما الفرق بين الآيتين في سورة النحل في قضية أهل الذكر وفي سورة الأنبياء؟ من، كلمة من في سورة الأنبياء ما فيها من، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم إلى آخر الآية. أما في سورة النحل فيها وما أرسلنا من قبلك. شنو هني الفرق الجوهر العميق؟ في هذا بحث واسع لا تبلغه عقول الرجال، وإنما بقدر ما يستطيع الباحث المتدبر المتأمل أن يجد الوجه المناسب بحسب فهمنا ودركنا نحن الخلق، نحن البشر. وإلا في سورة الأنبياء ما فيه وما أرسلنا قبلك إلا رجالا إلى آخر. أما في سورة النحل وما أرسلنا من قبلك، أنا كان ودي أنه أطرح هذا بعنوان سؤال إلى من بلغه هذا الأمر وهذا التساؤل وإلى الحضور، ولكن أشير إشارة والباقي عليكم، تراجعون كل ما أمكنكم لتوضيح لماذا كانت من في سورة النحل ولم تكن من في سورة الأنبياء في هذه الآية، آية أهل الذكر، وما أرسلنا قبلك في سورة الأنبياء، أما في سورة النحل وما أرسلنا من قبلك. الجواب باختصار وبكلمة موجزة، لأن عندنا أبحاث مطوية سنذكرها تفصيلا بإذن الله تعالى. الجواب أن كلمة من تفيد الابتداء، بمعنى وما أرسلنا من قبلك أي من ابتداء من أرسل إلى مقامك. ما أرسلنا من أي ابتداء إعلان هذه الرسالة الإلهية إلى كل الزمر الوجودية، إنسية كانت أو جنية أو ما كان أو يكون، فكأنها تشير إلى بدء إعلان الرسالة. أما وما أرسلنا قبلك فهي ناظرة إلى أن المرسل كان قريبا أو كان بعيدا، سواء كان من الأولين أو ممن كان من الآخرين للرسل قبلك، بدون تحديد بدون تعيين للمبدأ، نعم في المنتهى، لأنه تنتهي الرسالات بك وتختم النبوات بك، لكن كأن وما أرسلنا قبلك في مقام الإطلاق، سواء كان قريبا سواء كان مبتدأ سواء كان بعيدا، بينما في الآية في سورة النحل ناظرة إلى الابتداء، أن من كان من قبلك من آدم وحتى بعثك ووجودك ما كانوا إلا رجالا نوحي إليهم. هذا، وهناك مطالب أيضا مطوية في قلب هاتين الآيتين، ولكن هنا شيء عجاب. ما هو؟ مو إثارة العقول؟ مو الله أمرنا أن نتدبر، أن نتأمل، نتبصر؟ وهذه آيات مجيدة، فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لاحظوا هذه الآية، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قف متأملا متدبرا متنورا متبصرا. إطلاق متعلق السؤال، لم يحدد، فاسألوا. هذا الذي يسأل عن، هل هو مقيد بالدين، بالشرعة، بالمنهاج، بالأحكام، بما كان، بالمعتقدات، بالأخبار، بالسير، بالوقائع، كانت أو ستكون أو هي كائنة؟ مطلق متعلق، فاسألوا مطلق، ولا أحد يناقش في هذا. قال فاسألوا، ما بين هذا السؤال في أي شيء، هل في الديانات، في الرسالات، في النبوات، في ما كان، في ما يكون، ما هو كائن؟ طاق اسأل. وهذا الذي عبر عنه الإمام الرضا عليه السلام في حواره مع عمران الصابي، وهو من أروع ما أنتجته ألسنة المعصومين في عالم الإمكان. والحوار موجود في عيون أخبار الرضا، راجعوه، بين الإمام الرضا عليه السلام وبين عمران الصابي. ولاحظوا هناك ماذا كان من عجائب لما دار الحوار وكان الخلق محتشدين من كل الأديان والملل والنحل والعلماء والمدعين، والزردشتية، نصطاسية، رومية، كلهم، لما كان يتوجه أحدهم للإمام فيقول: عندي ما بدا لي من سؤال. قال: سل ما بدا لك. كان يقول هذه الكلمة. إذن هذا الإطلاق ماذا يكشف بالتعبير الفلسفي؟ الكشف الإني، يعني من واقع هذا الموجود إلى أي شيء ينتقل من المعلول إلى العلة، يكشف عن جملة حقائق جوهرية ودلائل نوعية. هذا الإطلاق في متعلق السؤال: ماذا يكشف عن حقائق جوهرية ودلائل نوعية؟ نشير إليها فيما يخص المسؤول بخمس حقائق، وفيما يخص السائل بخمسة واجبات. المسؤول ماذا تكشف هذه الآية؟ موجهة الخلائق إلى المسؤول، يعني إلى من يوجه إليه السؤال، فاسألوا. اسألوا من؟ أهل الذكر. وأهل الذكر كما سنبين قطعا ويقينا، كما أورد الطبري في تفسيره وهو من مفسري العام المعروفين، والقرطبي كذلك نصوا فيما ذكروا من روايات، قالوا عن جابر الجعفي عن أبي جعفر قال: المراد بأهل الذكر آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. هذه في النصوص العامة، اللهم صل على محمد وعلى محمد. وأما النصوص الخاصة الواردة عن المعصومين، مو فقط تواتر، يقين في يقين في يقين إلى أن تنقطع الأنفاس أن أهل الذكر هم. إذن ماذا تكشف لنا هذه الآية؟ فقه الآية، فهم نص الآية، معاريض كلماتها، ماذا تكشف لنا بالنسبة إلى المسؤول وفيما يتعلق بالنسبة إلى السائلين. آيات للسائلين، هناك سائل وهناك مسؤول، والثالث السؤال مطلق: اسأل ما بدا لك. ما هذه الحقائق الخمس؟ أولا، ماذا كشفت عن أن أهل الذكر كانوا في هذه المرتبة على أي أساس؟ لخمس حقائق. أولا، الاستخلاف التام، أي أن هؤلاء عنوان الحق وعنوان الجاعل في الأرض خليفة. الإرجاع إلى أهل الذكر كاشف عن ماذا؟ عن أنهم خلفاء بمعنى مرايا ومظاهر ومثل أعلى للحق جل وعلا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الاستحقاق العام، أي ما نال هذه المرتبة بعنوان أهل الذكر إلا لاستحقاقهم هذا المقام. لذلك أرجع الجن والإنس والخلق إليهم فاسألوا. الحقيقة الثالثة تكشف هذه الآية في الأمر بالسؤال والإرجاع إليهم إلى العلم الإحاطي، أي أن أهل الذكر لهم العلم الإحاطي. في الآية المباركة في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم، هذه الآية ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذن هؤلاء الذين أرجع الخلائق لهم من هم؟ هؤلاء الذين يكونون في إحدى صفاتهم ماذا؟ العلم الإحاطي. أربعة الإحصاء لكل شيء وفيء، ولذلك نص القرآن وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الحقيقة الخامسة التصرف الكلي التام، بمعنى أنه إذا كان الإرجاع من الحق إليهم وكان الخلق في مقام السؤال فيما لا يعلمون إنما يكون هذا الإرجاع لبيان قدرة هذا المقام المسؤول في التصرف، ولو لم يتصرف لم يستطع أن يفعل شيئا كشق القمر. أليس قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه بمسبحته شق القمر وأثبت لهم هذه الآية؟ ونظائر هذا الأمر كثير كثير. إذن الآية لما ترجع إليهم يكشف هذا الإرجاع عن هذه الحقائق المنطوية في قلب أهل الذكر. أما السائلون، من هم السائل؟ ما عين مطلق السائل، إنسا كان أو جنا، عالما أو جاهلا، خبيرا أو غير خبير، أو إلى الآخر، كل يسأل. إذن ماذا ألزمهم بمقتضى هذا الأمر؟ قال فاسألوا. وفاسألوا ماذا؟ من الأفعال التي هي في مقام الأمر، فعل أمر، فاسألوا. إذن لابد أن يكون السائل فيما سأل في مقام الامتثال لخمسة واجبات. الواجب الأول التسليم التام، يرجع إليهم حتى يسلم من أرجعه إليهم فيما أفادوا وفيما بينوا وفيما نهجوا وفيما رسموا وفيما قرأوا وما إلى ذلك. هذا الأمر الأول. على كل سائل إذا أراد أن يسأل أهل الذكر أن تتوفر فيه أول صفة وهي التسليم التام. اثنين الامتثال للأمر، أن يمتثل هذا الخلق حتى ولو في تفديئة نفسه، أن يمتثل لمن رجع إلى أهل الذكر. الأمر الثالث أو الواجب الثالث علينا جميعا الإذعان بالصدور، أي ما يصدر منه ومنهم يجب الإذعان، لأن الإذعان مرتبة أيضا من المراتب. أربعة، الواجب الرابع انحصار الرجوع إليهم وبهم. القرآن أرجع إلى أهل الذكر لا إلى غيرهم، فمن لم يكن من أهل الذكر حينئذ لا يصح الرجوع إليه، بل لا يجوز، لأن الرجوع إليه رجوع الجاهل إلى الجاهل، أما الرجوع إليهم رجوع الجهل إلى أهل الذكر. الواجب الخامس رفض التلقي عن غيرهم، مو بس انحصار الرجوع بهم وإليهم، بل رفض التلقي في أي حكم إلهي كوني شرعي ظاهري باطني غيبي شهودي، لابد أن يرجع فيه إلى من أرجع الخلائق إليهم بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه جملة معطيات وحقائق نستوحيها من الآية التاسعة، بأن هؤلاء الذين ورثهم الكتاب لماذا؟ لأنهم أهل الذكر، والذكر هو رسول الله، وأهل الذكر أهله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هنا أيضا، وأما العاشرة فقول الله عز وجل في هذه الآية سورة النساء، هذا عجيب. وأما العاشرة، يعني الآية العاشرة في الاستدلال على أن الاصطفاء والمصطفين هم من توفرت فيهم هذه الآيات الكاشفة عن جواهر وحقائق ما عندهم. وأما العاشرة فقول الله عز وجل في آية التحريم في سورة النساء 23 رقم الآية. شنو الآية؟ نقلتها من النص القرآني، بسم الله الرحمن الرحيم، حرمت عليكم، تنبهوا للنص، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. أطلق عليها الإمام آية التحريم، هذه العدة المعدودة المذكورة في الآية محرمة، استدلال الإمام في شأن الذين اصطفى. ماذا قال؟ قال فأخبروني، يا لله، فأخبروني هل تصلح ابنتي وابنة ابني وما تناسل من صلبي لرسول الله. أكرر، شوف استدلال الإمام حتى يتبين لكم أن هؤلاء الذين أورثهم الكتاب من هم، وهذا العالم في سبات ونحن في سبات والكل نائمون خامدون، امتلأت بطوننا وهروشنا وصماخاتنا بالأوهام والأفهام وما إلى ذلك، ولا نصح من نومنا إلا بهذا. قبل أن تقوم قائمتنا الناس نيام، فإذا ماتوا تبوا. فأخبروني، هل تصلح ابنتي ابنة الرضا وابنة ابني الجواد وما تناسل من صلبي لرسول الله أن يتزوجها لو كان حيا؟ كلهم ما اختلفوا، قالوا لا لا تصلح. قال فأخبروني، هل كانت ابنة أحدكم تصلح له أن يتزوجها لو كان حيا؟ قالوا نعم. قال ففي هذا بيان لأني أنا من آله ولستم من آله، ولو كنتم من آله لحرم عليه بناتكم كما حرم عليه بناتي، لأني من آله وأنتم من أمته، فهذا فرق بين الآل والأمة، لأن الآل منه، والأمة إذا لم تكن من الآل فليست من، فهذه العاشرة. ماذا يستفاد من هذا النص؟ أن هذا الانطباق لهذا العنوان في الاصطفاء لا يكون إلا من كان من محمد ومحمد منه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وبذلك تتكشف لنا جملة من الحقائق. وما راح أطيل لأن المطلب ثقيل. سنلقي عليك، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كلمة واحدة، هذه الآية عززت تعزيزا تاما نص الثقلين، لأنها جمعت بين الأهل والذكر، باعتبار أن الذكر هو رسول الله وهو من الأهل والأهل من، وأيضا على من قال بأن المراد بالذكر القرآن، هناك من قال بأن المراد أهل الذكر هم، أن المراد بأهل الذكر هو الذكر القرآن، فإذا هم أهل القرآن، وإذا كانوا هم أهل القرآن فحينئذ جمعت هذه الآية على ضوء هذا البيان بين الكتاب والعترة، وهذا تعزيز. أينما ملتم فلن تجدوا إلا الوجه الحق، إلا إذا عكستم المسير، إلا إذا أدبرتم، فحينئذ لا ترون إلا الظلمات، حتى أن الواحد إذا أراد أن يخرج يديه لم يكد يراها، يصل إلى هذه المرتبة. أما إذا توجه إلى جهة الحق فإن قلتم بأن الذكر هو القرآن فهم أهل القرآن، لأنه يسأل أهل القرآن، من أهل القرآن؟ فإذا النص يعزز النص للثقلين ويثبت بأنه لا ينفصلان لا ينفكان، هم أهله والقرآن أهلهم، لا ينفصلان لا ينفكان أبدا. أما إذا كان القول بأن المراد هنا كما هو بيان الإمام المعصوم الذكر رسول الله، وهذا يبين الوحدة الواحدة لهذا المقام الذي تجلى في هذا العالم بالكسوة المحمدية والحلة الأحمدية، صلى الله عليه وآله صلاة تامة. يا بديء، أنا أكتفي بهذا المقدار لأن البحث يحتاج إلى تدوين، كتابة، مراجعة، مطالعة. لا تكتفوا بهذا، راجعوا، تدبروا، تفكروا. إذا راجعتم ساعة فاجعلوا 9 ساعات تفكرا، لأن هذا المعطى من الآية الأولى 9 حسب تسلسل في البحث إلى الآية 10 آية التحريم فيها ما فيها من العجائب ببيان الإمام سلام الله عليه. وهذا الذي أتمناه أن المتابع لنا أن يكتب، أن يرسل ما بدا، وأن يدون ما ظهر، لأننا نعيش في جولة معنوية وسير إلهي لاستكشاف الحقائق واستجلاء المعاني، حتى نخرج من قاع ظلمات التقليد الأعمى ونحرر عقولنا بتحرير المعاني من قيد وأغلال ما غلت بها في كل زمان وفي كل عصر، وللأسف وما زال البعض يحاول أن يقيد المعاني وأن لا يفتحها على العالم. لماذا؟ لأن اليوم يوم المعلومة، يوم تناقل العلم والمعلومات، والحر الأبي هو الذي لا يأبى ولا يمتنع من أن يستمع إلى القول فيتبع أحسنه، ولا يجوز أن تكتم هذه الأفواه ما دام هناك دليل والمعتقد مكفول والعقيدة مكفولة. فإذا كان لنا من حظ في هذه الدنيا أن نجعل حظنا في هذا التدبر والتبصر، والذي يترتب عليه جملة التزامات وامتثالات وخروج عن محاق الظلمات إلى محاق الأنوار. يا بديء يا بديع، يا قوي يا منيع، يا علي يا رفيع، صل على من شرفته، على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وغيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. وصل اللهم على محمد وآله صلاة عدد ما أحاط به علمك دائمة بدوام ملكك. اللهم صل على محمد.